أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقول: فلو امتزجت الثانية بالأولى لتأخير المشتري قطعها في أوانه، تخير المشتري بين الفسخ والشركة للتعيب بالشركة. هذا الكلام تتم لما تقدم يوم أمس، حيث قال: يجوز شراء الثمرة الظاهرة وما يتجدد في تلك السلم وفي غيرها بكيفية اللقطة واللقطات. ثم قال: يرجع في اللقطة إلى العرف. هنا لو أخر المشتري أخذ هذه الثمار فامتزجت، باعتبار أنه اشترى هذه الثمار الظاهرة، فظهرت ثمار أخرى وامتزجت. يقول: فلو امتزجت الثانية بالأولى. سبب الامتزاج ما هو؟ تأخير المشتري قطعها. يقول: فلو امتزجت الثانية بالأولى لتأخير المشتري قطعها في أوانه. هذا لتأخير المشتري قطعها في أوانه، هذا قيد أضافه الشارح رضوان الله تعالى عليه، وفيه نظر وتأمل. أن التأخير إذا كان بسبب المشتري، تأخير تارة يكون بسبب المشتري وتارة يكون ماذا؟ بسبب البائع. وفرض الكلام أنه الشارح ذكر لتأخير المشتري قطعها، أي أن التأخير بسبب المشتري وتقصيره، كما إذا خلى البائع بين المشتري وبين الثمرة فلم يقطعها المشتري، فالمشتري هنا هو المتسبب في ماذا؟ في حصول الشركة. ملكتين؟ المشتري هو المتسبب في حصول الشركة والامتزاج، فلا موجب لإعطائه خيار الفسخ. واضح؟ فإن الشركة وإن كانت توجب التعيب كما هو واضح، إلا أن التعيب هنا حصل بفعل المشتري، فالأولى هو إعطاء الخيار للبائع لا للمشتري. والماكن سيذكر هذا الكلام لاحقا، حيث سيذكر احتمال ماذا؟ احتمال عدم إعطاء، عدم ثبوت الخيار للمشتري في هذه الصورة وثبوته للبائع فقط. يقول: تخير المشتري بين الفسخ والشركة. ليش يتخير؟ للتعيب بالشركة، للتعيب بالشركة، فإن الشركة عيب. حينما يكون لي كيلوغرام من الخضار ملكي لوحدي، غير أن يكون هناك كيلوغرامين ملكي أنا وإياك، أنا وأنت، فإني وإن كان في الواقع لي كيلو وأنت لك كيلو، لكن نفس هذا الاشتراك والامتزاج يوجب ماذا؟ ضرر. ليش؟ لأن الشركاء عادة ما يبغي بعضهم على بعض كما تشير الآية. واضح؟ على أي حال واضح أنه إذا كان عندك بيت مستقل غير إذا كان بيت مشترك بينك وبين الآخرين، وإن كان بينك وبين شخص عفوا، وإن كان حجمه يعني النصف الذي يخصك يساوي حجم ذاك النصف المستقل. يقول: تخير المشتري بين الفسخ والشركة للتعيب بالشركة، ولتعذر تسليم المبيع منفردا، إذ يتعذر على البائع أن يسلم المبيع للمشتري منفردا من غير إضافة أو زيادة أو نقيصة. فإن اختار، هنا المشتري قلنا يتخير بين الفسخ والإمضاء مع الشركة، فإن اختار الشركة يعني أمضى المعاملة، فإن اختار الشركة فكيف نفصل بين المالين؟ فإن اختار الشركة فطريق التخلص بالصلح. وعليكم السلام. واضح؟ طريق التخلص بالصلح، يتصالحان على فصل المالين كما في غيرها من الموارد. فطريق التخلص بالصلح لأنه لا يعلن على وجه الدقة، المفروض أن ما ملكه سابقا بالبيع هو ماذا؟ لقطة، والآن امتزجت هذه اللقطة بغيرها ولا يمكن القاطع بمقدار اللقطة الأولى ومقدار المتجدد بعد ذلك، القطع به على وجه الدقة هذا غير ممكن عادة، صحيح؟ فلهذا المرجع حينئذ في الفصل بين الشريكين هو في الصلح، يتصالحان. فطريق التخلص بالصلح ولو اختار الإمضاء، يعني المشتري اختار الإمضاء كما هو محل الكلام سابقا انه اختار الإمضاء، وفريق التخلص هو ماذا؟ الشركة، لكن هو الصلح، لكن هنا اختار الإمضاء، هل للبائع الفسخ؟ يعني هل هذا الخيار يثبت فقط للمشتري؟ قبل قليل اثبتنا هذا الخيار للمشتري، هل نثبت هذا الخيار على فرض ان المشتري اختار الإمضاء، هل نثبت هذا الخيار للبائع ايضا ام لا؟ فقط يثبت للمشتري ولا يثبت للبائع. يقول ولو اختار الإمضاء فهل للبائع الفسخ لعيب الشركة؟ نظر، تأمل، توقف، نظر أقربه ذلك، أي أن له الفسخ للتعيب بالشركة، إذا لم يكن أقربه ذلك، إذا لم يكن، هذا شرط، إذا لم يكن تأخر القطع بسببه. أما إذا كان تأخر القطع بسبب البائع، هو البائع نفسه أغلق البستان ولم يسلمه للمشتري إلى أن امتزج المالان، تجددت الثمار بعد مدة وامتزج المالان، فهنا سبب التأخر هو البائع، فهو سبب الامتزاج إذا لم يكن تأخر القطع بسببه، بأن يكون قد منع المشتري منه أو توقفه أو نحو ذلك. وحينئذ يعني إذا أثبتنا الخيار للبائع، أي حينئذ يكون الخيار للبائع لو كان الاختلاط بتفريط المشتري مع تمكين البائع وقبض المشتري، مع تمكين البائع وقبض المشتري، يعني البائع مكن المشتري من استيفاء حقه فقبض المشتري ولو بأن استولى على البستان ككل، فاستولى تبعا على ماذا؟ على الثمار، لكن لم يقطع الثمار، أعطاه البستان أمانة أو نحو ذلك وقال له خذه اقطع ثمرك منه، في النهاية القبض حصل، غاية ما هنالك لم تفصل ماذا؟ الثمار، لأنه إذا فصلت بعد لا يبقى مجال لشنه؟ للانتزاج، مع تمكين البائع وقبض المشتري. يعني هنا حصلت حيثيتين، الحيثية الأولى أن البائع لم يكن هو سبب التأخير أصلا، بل البائع سلم المبيع للمشتري وقبضه المشتري، خلى بينه وبين المشتري وقبضه المشتري، حصل قبضان. التفتوا إلى حيثية القبض، لا تغفلوا عن حيثية القبض، وقبض المشتري، لكن المشتري أخر القاطع، قبض كيف يقبض والحال أنه لم يقطع؟ نقول يقبض والحال أنه لم يقطع ولو بأن يضع يده على البستان كاملا، ما يصير الآن أنت تملك بستانا فيه ثمار وتريد أن تسافر فتبيعني الثمار وتسلمني البستان، تقول سأخذه منك بعد رجوعي، فالقبض حصل لأني قبضت البستان كاملا بما فيه من ثمر، فيقال أني ماذا؟ أني قبضت الثمر، لو تلف الثمر حال في هذه الحالة تلف بعد القبض، أليس كذلك؟ يقول وحينئذ، أي حينئذ يكون الخيار للبائع لو كان الاختلاط بتفريط المشتري مع تمكين البائع وقبض المشتري، أمكن عدم الخيار للمشتري. يمكن عدم ثبوت الخيار حينئذ للمشتري. ليش؟ لأن التعيب جاء من قبله، من جهته. لأن التعيب جاء من قبله فيكون دركه عليه لا على البائع، كما لو حصل مجموع الثلاث من قبله. شلون لو تلف كل المبيع الآن بعد القبض؟ لو تلف المبيع، المبيع بعد قبضه مضمون على من؟ أسأل، على المشتري، لأنه تلف بعد قبضه. الآن اشتريت كيلو من الطماطم وقبضته فتلف، بعد القبض التلف يكون من مال المشتري، بخلاف ما لو تلف قبل القبض، وضعه في الكيس وقبل أن يعطيك إياه تلف في يده. هنا تلفه من مال البائع. فهنا في محل كلامنا المفروض أن المشتري قبض المبيع، وبقبضه للمبيع صار مضمونا عليه، صحيح؟ ولا يوجد تقصير من البائع. يقول أمكن عدم الخيار للمشتري. ليش؟ لأن هذا تعليل لعدم ثبوت الخيار للمشتري. يقول لأن التعيب جاء من قبله، من جهته، فيكون دركه عليه هو الذي يضمن لا على البائع، كما لو حصل مجموع التلف من قبله. كما وضحنا، لو تلف بأكمله. هنا حصل تعيب فقط، لم يتلف في محل كلامنا. المفروض أن المبيع اختلط بغيره، حصل امتزاج، وهذا الامتزاج يوجب التعيب، نقبل بذلك. لكن التعيب حصل بأي سبب؟ بسبب البائع أو المشتري؟ طبعا بسبب المشتري، لأن البائع أقبض المبيع للمشتري. فالتعيب الذي حصل في المبيع بالامتزاج جاء من قبل المشتري، فيكون دركه على المشتري، فلا يمكن للمشتري أن يطالب بالفسخ، كما لو حصل مجموع التلف من قبله. ولو قيل، هسه الحين الشهيد الأول يذكر لنا قيلا، يقول ولو قيل بأن الاختلاط، هل هذا القول تقبل به أيها الشهيد الأول أو لا؟ يقول سأذكر بعد خليل. الآن نقرأ أصل المطلب. ولو قيل بأن الاختلاط إن كان قبل القبض تخير المشتري مطلقا، وإن كان بعده فلا خيار. هي عبارة الشهيد الأول، واضح؟ الشهيد الأول يقول إن كان، لو قيل بهذا القول كان قويا، هذا كان قويا سيأتي بعد قليل. ولو قيل بأن الاختلاط إن كان قبل القبض تخير المشتري مطلقا، يعني سواء كان الاختلاط بتفريط المشتري، الاختلاط والامتزاج بتفريط المشتري أم لا، ليس بتفريطه. المدار أن الاختلاط إن كان قبل القبض فللمشتري خيار، واضح؟ وإن كان الاختلاط بعد القبض فليس للمشتري خيار. ولو قيل بأن الاختلاط إن كان قبل القبض تخير المشتري مطلقا لحصول النقص مضمونا على البائع، لأن النقص حصل في المبيع، في الثمار حصل نقص، كان المبيع مستقلا، والآن ماذا؟ والآن المبيع ممزوجا مع غيره، فيه عيب. كان المبيع بلا عيب، الآن المبيع فيه عيب، وهذا النقص والعيب حصل قبل القبض فيكون مضمونا على البائع. ملتسين؟ حتى وإن كان البائع في الواقع ماذا؟ قال للمشتري تعال خذ، لكن المشتري قصر في الآخذ، لكن بما أنه حصل قبل القبض، النتيجة ماذا؟ النتيجة أنه حصل في ملك البائع، لا في ملك، عفوا، في يد البائع لا في يد المشتري، يعني قبل القبض تخير المشتري مطلقا، سواء كان بتفريط المشتري أو ماذا؟ بتفريط أو بغير تفريط منه. تخير المشتري مطلقا لحصول النقص مضمونا على البائع، كما يضمن الجملة كذلك، كما أنه كل المبيع لو تلف في هذه الفترة قبل القبض يكون تلفه من مال البائع، لأنه تلفه قبل القبض. شوفوا في التلف إذا تلف كل المبيع، إن كان بعد القرض فتلفه من مال المشتري، إن كان قبل القرض فتلفه من مال البائع. هنا الثمار التي اشتريتها من يا شيخ جعفر لم تتلف بأكملها، إنما ماذا حصل فيها؟ عيب، وهو امتزاجها بغيرها. هذا الامتزاج بما أنه حصل قبل القابض فهو مضمون عليك أيها البائع. نعم، لو حصل العيب والامتزاج بعد القابض لكان العيب علي أنا، وإن كان كما يضمن الجملة كذلك، كما أن نفس السلف سلف المجموع الحكم هو الحكم، وإن كان بعده فلا خيار لأحدهما. ليش؟ لأنه بعد القبض المفروض أن المال أن البيع استقرار بالقبض، فلا خيار لأحدهما لاستقرار البيع بالقبض. فبما أن البيع استقر بالقبض فالعيب الذي حصل يكون مضمونا علي أنا، فلا يمكنني المطالبة بماذا أنا المشتري، لا يمكنني المطالبة بالعوض، لهذا لا خيار لا للمشتري لأنه ليس أهلا للخيار ولا للبائع، فلا خيار لأحدهما لأن البيع المفروض حصل وانتهى لاستقرار البيع بالقابض وبراءة البائع من دركه بعده بعد القابض. كان هذا القول لو قيل كان هذا القول قويان، ولو قيل كان قويا هذا يعني هذا القيل. وهذا القول الذي أشار إليه هنا بعنوان ولو قيل، هذا القول لم يذكر في الدروس غيره جازما به، في الدروس أصلا ذكر هذا القول وجزم به ومضى ولم يلتفت إلى الأقوال الأخرى واعتبرها وكأنها غير موجودة، فجزم بهذا القول في كتاب الدروس. وهذا القول لم يذكر في الدروس غيره جازما به وهو حسن. هنا يبين الشارح رأيه في المسألة، ما هو رأيك أيها الشهيد الثاني؟ يقول وهو حسن هذا القول الذي ذهب إليه الشهيد الأول في الدروس وذكره هنا أيضا، حسن إن لم يكن الاختلاط قبل القبض بتفريط المشتري. شوف هذا القول ماذا يقول؟ إن كان الاختلاط قبل القبض فللمشتري خيار، حتى وإن كان الاختلاط بتقصير من المشتري مشتري. الشهيد الثاني هنا يقول لا، إذا كان الاختلاط بتقصير وتفريط من المشتري، الاختلاط قبل القبض، الاختلاط الذي حصل قبل القبض إن كان بتفريط وتقصير من المشتري فلا خيار له. يقول وهو حسن إن لم يكن الاختلاط قبل القبض بتفريط المشتري، وإلا فإذا كان الاختلاط والامتزاج بتفريط المشتري فعدم الخيار له يعني للمشتري أحسن، لأن العيب من جهته فلا يكون مضمونا على البائع، فلا يكون مضمونا على البائع. وحيث يثبت الخيار للمشتري، وحيث يعني في أي مورد أثبتنا الخيار للمشتري بوجه من الوجوه، لا يسقط ببذل البائع له ما شاء. والبائع يقول لك أمضي المعاملة وإن لك تطلبها تطلبه، بالتفتين الآن أنا المشتري ثبت لي الخيار، التفتوا الآن ما بناقش كيف ثبت لي الخيار، الآن نأخذ ثبوت الخيار أمر مسلم لأن الخيار يثبت للمشتري ولو في بعض الصور. الآن ما نريد نناقش هذه الصور لأن مناقشتها قد تقدمت قبل قليل. الآن نقول بعد أن ثبت الخيار للمشتري، ثبت الخيار لي، الآن البائع يقول لي خذ أمضي المعاملة وأنا سأعوضك، سأعطيك ما تريد، كم تريد؟ 100 دينار 1000 دينار اللي تريد اطلبه. واضح؟ يقول وحيث يثبت الخيار للمشتري بوجهين، لا يسقط هذا الخيار يعني ببذل البائع له ما شاء، يقول له اطلب ما شئت مثلا، ولا الجميع على الاقوى، ترى يقول له خذ نصف الخضار الاخرى الطرف الاخر من الخضار، وتارة يقول له خذ اللي لي واللي لك اصلا. مو هذا امتزج؟ اقصى ما هنالك ان الثمار التي لك المبيعة امتزجت بغيرها، مو اكثر من ذلك. خو صحيح يقول خو سأعطيك الثمار في الطرفين، يعني الثمار التي لك والثمار التي لي، اكثر من هذا ما موجود، لان الامتزاج انما حصل بسببه عيب، وهذا العيب رفعناه بهذا الباب. بالامتزاج حصل عيب في المبيع، مثلي بعد ان بذل جميع المبيع وغيره ارتفع العيب المفروض، لا يوجد عيب بعد. يقول ولا الجميع على الأقوى، ليش؟ لأصالة بقاء الخيار، المفروض أن الخيار ثبت قبل هذا البذل، وبعد أن ثبت الخيار نحتاج إلى دليل لرفع هذا الخيار، مجرد ارتفاع علته لا يرفع الخيار. واضح؟ بعد أن ثبت لي الخيار نحتاج إلى سبب رافع لهذا الخيار، سبب شرعي، إما بأن أسقط الخيار مثلا، إذا أسقطته نعم، أما إذا لم أسقطه أنت قلت لي سأعطيك لكن أنا لم أقبل، قلت لا أصلا لا أريد هذه المعاملة سأفسخ. يقول لأطالة بقاء الخيار وإن انتفت العلة الموجبة له وهي حصول الشركة، المفروض أنه لم تبقى شركة بعد أن بذل الجميع. البائع بذل الجميع، يعني بذل المبيع والخضار والثمار الأخرى التي امتزجت بالمبيع، فانتفت العلة وهي الشركة، لا توجد شركة بعد، كل المال للمشتري، إلا أن هذا ارتفاع العلة وانتفائها لا يوجب ماذا؟ ارتفاع الخيار لأصالة بقاء الخيار وإن انتفت العلة الموجبة له، كما لو بذل للمغبون التفاوت. هذا الكتاب بدينار، انا بعتك اياه بدينارين، اكتفتوا انا بعتك اياه بدينارين وانت لا تعرف السعر، انت مغبون، ذهبت الى السوق رأيته اكتشفت ان ثمنه في الواقع هو دينار وليس دينارين، فأتيت وقلت انا مغبون فسأفسخ المعاملة، قلت سأرجع عليك الدينار الفارق التفاوت. هنا ذكر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بأن بذل البائع للتفاوت لمقدار التفاوت لا يسقط الخيار عن المشتري، واضح؟ فكذلك هنا ليش لا يسقط الخيار في المغبون؟ يقولون لأن الغبن حصل، والغبن إلا وسبب لشنه؟ للخيار. فبعد ثبوت الخيار نحتاج إلى دليل لإسقاط الخيار، ولا يوجد دليل لإسقاط الخيار، ومجرد بذل الفارق والتفاوت لا يوجد ماذا؟ إسقاط الخيار، خصوصا وأن قبول المشتري لهذا التفاوت قد يوجب عليه منة. نقول سواء أوجب المنة أم لم يوجب، مو هذا المعيار، المعيار أنه بعد ثبوت الخيار نحتاج إلى دليل لإسقاط الخيار ولا دليل على إسقاطه، ومجرد بذل البائع للتفاوت لا يوجب إسقاط الخيار. فكذلك الكلام هنا بعد ثبوت الخيار بالامتزاج بالشركة نحتاج إلى دليل لإسقاط هذا الخيار، ولا يوجد دليل يسقط هذا الخيار. يقول ولما في قبول المسموح به من المنة، فإنه عادة إذا قال خذ الثمار الأخرى أيضا إذا قبلت أخذها مجانا قد يوجب شيئا من المنة علي، فلهذا على أي حال مقتضى الدليل أنه بعد ثبوت الخيار لا يسقط الخيار إلا إذا أسقطه المشتري، أما إذا لم يسقطه مجرد بذل البائع للتفاوت أو لجميع المبيع ومن تزج به مجرد ذلك لا يسقط الخيار. هذا خلاصة هذا المطلب. ثم يقول وكذا يجوز. هذه وكذا يجوز هذا مطلب جديد. وكذا يجوز بيع ما يخرط. ماذا تقصد يخرط؟ يقول أوضح. يقول الشيخ الثاني أوضح المقصود بالخارط. أصل الخارط أن يقبض باليد على أعلى القضيب ثم يمرها عليه. شلون الخرطات السيف؟ واضح؟ مأخوذة من هذا المعنى. لا تضحكون. الخرطات السيف مأخوذة من هذا المعنى. أن الخرط خرط الغصن الغصن تكون فيه أوراق. بعض الشجرات نفس ورقها مطلوب. مثل ورق الحناء مثلا او النعناع او نحو ذلك نفس الورق مطلوب يعتبر بمثابة ماذا؟ الثمر. خب فتأخذ الغصن وتمرر يدك على الغصن لتنزع ماذا؟ الاوراق. هذا يقال خرط الغصن. واضح؟ خب اصل الخرط ان يقبض باليد أعلى القضيب أو أن يقبض باليد على أعلى القضيب ثم يمرها عليه إلى أسفله ليأخذ عنه الوراق. ومنه المثل السائر دونه خرط القتاد. فإن القتاد القتاد شجر فيه شوك شديد وكثير جدا بحيث انه لو اراد شخص ان يخرط هذا الغصن المقطوع من شجر القتاد مثلا لا جرحت يده وادميت فلا يمكن خرط القتاد. فيضرب المثل لصعوبة الامر. اذا كان الامر صعبا يقال دونه خرط القتاد. يعني اسهل من قيامك بهذا الامر ان تقوم بخرط القتاد لبيان صعوبة هذا الامر. دونه خرط القتاد. في مثل ذكره القرآن الكريم مو في خرط القتاد لكن لتصعيب الأمر. المدار في مثل خرط القتاد ما هو؟ المدار في خرط القتاد أنه أمر صعب جدا فنقول دون قيامك ببناء هذا المنزل خرط القتاد مثلا. فنبين نشبه بناء هذا المنزل في هذا المكان بخرط القتاد. فكما أن خرط القتاد صعب وغير ممكن ومتعذر عادة إذا بناء هذا المنزل أيضا كذلك صعب ومتعذر عادة حتى يلج الجمل من سم الخياط. هذا الولوج الجمل في سم الخياط أمر مستحيل. فكذلك ماذا الآية تشبه صعوبة الأمر بماذا؟ بولوج الجمل في سم الخياط. يقول دونه خرط القتاد والمراد هنا ما يقفل من ثمرته ورقه كالحناء والتوت. التوت بالتائين المثنتين من فوق مو التوف أو التوت بل التوت تائين. خرطة وخرطات. هذا الآن ثم كلام الشهيد الأول. يجوز بيع ما يخرط خرطة وخرطات كالحناء والتوت. التي الحناء يطلب الورق لنفسه لذاته وكذلك التوت يطلب ذات ورق التوت. ليش؟ ليطعم لذولة القز مثلا. كالحناء والتوت بالتاعين المثنتين من فوق. خرطة وخرطات سواء بعته خرطة واحدة أو أبيعك خرطة فإذا لمت مرة أخرى تخرطه خرطة أخرى فأبيعتك خرطتين أو ثلاث خرطات أو أربع خرطات. خرطة وخرطات. انتهت هذه ما يخرط. الآن ما يجاز. وما يجاز أي ويجوز بيع ما يجاز كالرطبة بفتح الراء وسكون الطاء وهي الفصة. الرطبة وهي الفصة. الفصة هي الفصة كما قيل. والفصفصة نبات تعرفه الدواب، كأنه أشبه ما يكون بالبرسيم ربما، حتى الآن يشبهه شكلا أو لا لا أدري، مثل البرسيم أو القتل اللي احنا في البحرين معهود عندنا ومشهور. والقصة والفصفصة تسمى قصة أو فصفصة ما دامت رطبة، فإذا يبتت لا تسمى كذلك كالرطبة بفتح الراء وسكون الطاء وهي القصة. والقبض، والقبض في الهامش عندي يقول كل نبت اقتضب وأكل طريان. والباقل كالنعناع، الباقل لا يقصد به خصوص ما نسميه نحن في البحرين الباقل، بل يشمله ويشمل غيره أيضا أعم منه. والباقل كالنعناع فبيعه جزة وجزات، جزة واحدة أو جزتين أو ثلاث جزات. ولا خب إلى هنا المطلب بعد صار واضح، وإنما نبه عليه لأنه بيع الجزة اللاحقة لا يصح، والحال أنها ماذا لم تظهر، بيع الجزة الحالية تام، لكن أن أبيعك جزة لم تظهر فالإشكال عليه يريد، لكن يرفعه ويقول يصح البيع جزة وجزات وكذلك خرطة وخرطات في الوراق. فإنما ذكره ونبه عليه لدفع توهم الحرمة في المقام، فإنه من قبيل بيع المبيع الحاضر مع الضميمة، أو عفوا المبيع الغائب مع الضميمة، فإن الخرطة التي لم تظهر لحد الآن أو الجزة التي لم تظهر لحد الآن يصح بيعها مع الضميمة كما أشرنا سابقا. فهنا نبه عليه، فإن الجزة الحاضرة عفوا الجزة الغائبة إذا انضمت إلى الجزة الحاضرة صارت ماذا؟ صارت بمثابة الضميمة. ثم يقول ولا تدخل الثمرة بعد ظهورها في بيع الأصول مطلقا، يعني من دون فرق بين أنواع الثمار، ولكن سيأتي بعد قليل استثناء ماذا النخيل. ولا تدخل الثمرة بعد ظهورها في بيع الأصول مطلقا، فإذا بعتك شجرة التفاح وكان عليها تفاح، هذا التفاح لا يدخل في ضمن المبيع، لا يدخل في ضمن الشجرة التي بعتك إياها، أنا بعتك الشجرة. خب لماذا لا تدخل، لماذا لا تدخل هذه التفاحة في ضمن الشجرة؟ قالوا لا تدخل هذه التفاحة في ضمن الشجرة لأن البيع وقع على عنوان الشجرة، وعنوان الشجرة لا يشمل التفاحة، لأن التفاحة ليست جزءا من الشجرة، التفاحة ليست جزءا من الشجرة وإنما هي نماء للشجرة، فلا يشملها مصطلح الشجرة، فلا موجب لدخولها في البيع لأن البيع إنما وقع على عنوان الشجرة. واضح؟ ولا تدخل الثمرة بعد ظهورها في بيع الأصول مطلقان، يعني جميع أنواع الثمار هكذا في بيع الأصول مطلقا ولا غيره من العقود كالهبة، لو وهبتك الشجرة شجرة التفاح فلا تدخل التفاحة في ضمن الشجرة، إنما وهبتك الشجرة ولم أهبك التفاحة، فتكون التفاحة كمثمار جحا. خب إلا في ثمرة الناخل، تعرفون مثمار جحا، جحا باع البيت إلا المثمار، أبقى المثمار فقط على ملكه، كل يوم يروح يزور المثمار، هنا أيضا من هذا القبيل، وهبتك أو بعتك الشجرة ولم أبعك التفاحة. خب إلا في ثمرة الناخل، إلا في ثمرة الناخل فإنها تدخل في بيعه خاصة، ثمرة الناخل وهي الرطاب أو التمر تدخل في بيع الشجرة وهي النخلة بشرط عدم التأبير، يعني إذا بعتك النخلة ولم تكن النخلة حينما بعتك إياها مؤبرة، مؤبرة يعني مصلحة، المستخدمين في النخايل يعرفون أن النخلة إليها وقت، يتم إصلاحها في أهل البحرين لهم مصطلح خاص في هذا التعبير وش يسمونه؟ تنبيت. عليك نور. خب جيد. بعتك ما حصل تنبيت اصلا، بعتك اياها والثمرة ظاهرة لكن من غير تنبيت اصلا. متوجه ياي؟ النخلة تارة تنبت وتارة لا يتم تنبيتها او تعبيرها. اذا لم يتم تعبيرها وانبتت تنبت هي، لان الهواء نفسه يلقحها. اللقاح لا يتوقف على التعبير والتنبيت بمصطلح اهل البحرين. يقول إلا في ثمرة النخل فإنها تدخل في بيعه خاصة بشرط عدم التأبير، يعني بشرط عدم تأبيره. ليش؟ لوجود الروايات خاصة في المقام. وأما إذا أبرت النخل قبل البيع فالثمرة للبائع وليست للمشتري. شوف قال إنها تدخل في بيعه خاصة. ليش قال خاصة؟ يعني هذا يشمل النخلة التي انتقلت عن ملكي بالبيع. يعني إذا بعتك النخلة بالبيع انتقلت النخلة من ملكي إلى ملكك بالبيع وليس بالهباء. جيد. إذا انتقلت عن ملكي بالبيع وقد عبرتها فتبقى الثمرة على ملكي، وإذا لم أكن قد أبرتها فتنتقل الثمرة إلى ملكك. واضح؟ هذا في البيع. وأما في الهبة ونحو ذلك فالثمرة باقية على ملك المالك الأول. يعني لو وهبتك النخلة وكانت عليها ثمرة سواء أبرتها أنا أم لم أكن قد أبرتها لا فرق، الثمرة باقية على ملكي. ليش خصصت المسألة بالبيع؟ لأن الروايات التي سنشير إليها بعد قليل خاصة بالبيع، وهي على خلاف القاعدة فنختصر فيها على القدر المتيقن وهو موردها وهو البيع. اتضح المطلب؟ يقول فإنها تدخل في بيعه خاصة. وأما إذا أبرت قبل البيع فالثمرة للبائع كما أشرنا. وقد أشار في هذا لهذا الحكم عدة نصوص، منها الرواية 23224. الرواية 23224. طبعا الرواية في الباب 32 من أبواب أحكام العقود، الرواية الثالثة. هو في هذا الباب في ثلاث روايات، الرواية الثالثة معتبرة السند. وعن الشيخ سليمي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم. شلون هذا محمد بن يحيى في أول السند وفي وسط السند؟ هذا اشتباه من الشيخ سليمي يعني؟ راويين. ايه من هو الاول ومن هو الثاني؟ محمد بن يحيى الذي في اول السند من هو؟ ومحمد بن يحيى الذي في وسط السند من هو؟ من منكم يجيب؟ روحوا فكروا فيها في البيت. الاول هو العطار، الثاني من هو؟ ثقة. الثاني ثقة جزما صرح بوثاقته، لكن شوفوا لنا في البيت. ما بنعطيكم الجواب حتى يمضي واحد يبحث فيه. طبعا محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم أيضا موثق، الرواية معتبرة السند. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من باع نخلا قد أبره فثمره للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري يشترط يقول أشتري النخلة مع ثمرها رغم أنك قد أبرت الثمار إلا أني أشتري النخلة مع ثمرها. ثم قال قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله. المراد الرواية تامة السند ودلت على أن من باع نخلا قد أبره فالثمر للبائع. ونظيرها أيضا الرواية التي قبلها، روايتين التي قبلها في سندهما ضعف. في الرواية الأولى رواية 23222 رواية أولى في هذا الباب، يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال مجهول، عن عقبة بن خالد مجهول، عن أبي عبد الله عليه السلام. الضعف فيها من هذين الجهتين. قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع. واضح؟ فإذا بيعت النخلة وقد أبرت فثمرها للذي أبرها. ونظيرها الرواية التي بعدها وهي أيضا ضعيفة براويها المباشر وهو يحيى بن أبي العلاء. السند فيه نقطة أشرنا إليها سابقا، شوف السند، الشيخ الكليني عن الحميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، هذه عن غير واحد، هذا مو إرسال في السند، إرسال أو مو إرسال؟ احنا قلنا سابقا ان هذا ليس ارسالا، وبينا النقطة في عدم كونه ارسالا. خب، عن يحيى عن ابان بن عثمان عن يحيى بن ابي العلاء قال قال ابو عبد الله عليه السلام من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع الا ان يشترط المبتاع، قضى رسول الله صلى الله عليه واله بذلك. الروايات فرات بنفس المضمون، يكفينا وجود رواية واحدة معتبرة. خب، كيف استدلوا بهذه الرواية؟ هذه الرواية صريحها أن النخلة إذا كانت قد أبرت فثمرها للبائع. قالوا نستفيد من مفهوم الرواية، مفهوم الرواية أن الثمرة إذا لم تكن قد أبرت فثمرها للمشتري. نستفيد؟ إذا أبرت فثمرها للبائع، إذا لم تكن قد أبرت فثمرها للمشتري. هذا المفهوم بعد مفهوم الرواية، وفي هذا المفهوم مجال واضح للنظر. يقول بشرط عدم التأبير، ولو نقل أصل النخل بغير البيع فكغيره من الشجر، فكغيره من الشجر. ليش؟ لأن الروايات وردت بعنوان البيع، ولا دليل على يعني على التعدي إلى غير البيع، بما أن الرواية على خلاف القاعدة. ويجوز استثمار ويجوز استثناء ثمرة شجرة معينة أو شجرات معينة وجزء مشاع، يعني أبيعك ثمر هذا البستان كله إلا ثمرة هذه الشجرة أو هذه الأربع شجرات، أو جزء مشاع، أبيعك ثمر هذا البستان بأكمله إلا ربعه جزء مشاع، أو إلا 100 كيلوغرام منه. ويجوز استثناء ثمرة شجرة معينة أو شجرات معينة وجزء مشاع كالنصف أو الثلث، أبيعك إياه إلا نصفه أو ثلثه أو ربعه. وأرطال معلومة 100 رطل، أستثني 100 رطل، يعني أبيعك الشجرة ثمر البستان إلا 100 رطل. وفي هذين الفردين وهما استثناء الجزء المشاع والأرطال المعلومة يسقط من الثنيا وهو المستثنى بحسابه أي نسبته إلى الأصل لو خافت الثمرة بأمر من الله تعالى. شوف، بعتك ثمر البستان إلا شجرة واحدة، هنا لو تلفت الثمرة الذي على هذه الشجرة فقط، خب هنا التلف يكون من مالي لأني استثنيت خصوص ثمر هذه الشجرة. بيعتك الشجر البستان كله، ثمر البستان كله عفوا، إلا ثمر هذه الشجرة الأولى التي في أول البستان، فإذا تلف ثمرها تلف من مالي. واضح؟ وحالة أخرى لا، أبيعك ثمر البستان كله إلا ربعه، استثنيت الربع أو الثلث. هنا حينما استثني الثلث لو تلف جاء مرض معين فتلف نصف الثمر كله نصف ثمر البستان، هنا الثلث الذي يتلف نصفه ايضا، واضح؟ لاني استثنيت جزءا مشاعا. قم لو استثنيت 100 رأس هنا ننظر الى ثمر البستان كله كم مقدار 500 رطل، والذي استثنيته هو 100 رطل، فالواقع كأني استثنيت الخمس، واضح؟ فايضا يتلف اذا تلف نصفه يتلف علي نصف الخمس ايضا، فالمقدار الذي يتبقى لي هو كم؟ 50 رطل وليس 100 رطل. يقول يسقط من الثنيا وهو المستثنى بحسابه أي نسبته إلى الآصل لو خاتت الثمر بأمر من الله تعالى. وعليكم السلام. حطوا أطول الجماعة. ولو خاتت الثمر بأمر من الله تعالى، يعني هذا يكون لو خاتت الثمر بأمر من الله تعالى، يعني بغير تقصير من أحد الطرفين، وإلا فالخسارة على المقصر. بخلاف المعين كالشجرة والشجرات فإن استثناءها كبيع الباقي منفردان، فإذا استثنيت ثمرة شجرة واحدة كأني بعت جميع الثمار غير هذه الثمرة، مو فهذه الثمرة غير داخلة في المبيع، فلا يسقط منها بتلف شيء، فلا يسقط منها بتلف شيء من المبيع شيء لامتياز حق كل واحد منهما عن صاحبه، بخلاف الأول لأنه الأول حق شائع في الجميع فيوزع الناقص عليهما إذا كان التلف بغير تفريطين، وأما إذا كان التلف بتفريطين فيكون كده نكمل المطلب له نكمله. وأما إذا كان التلف بتفريط فالخسارة على ماذا؟ على المفرط. قال المصنف رحمه الله في الدروس، وقد يفهم من هذا المطلب بطول شوي نخليه للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.